مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. تصعيد وتوتر بين حزب الله وإسرائيل على خلفية مقتل أحد عناصر الحزب في دمشق قبل أيام وتلويح حزب الله اللبناني بالرد، فهل لبنان والمنطقة تحتمل حربا جديدة؟ وهل جيش الاحتلال قادر على الدخول في مواجهة عسكرية؟ وما هو موقف دول مثل سوريا وإيران وروسيا مما قد يحدث إذا قام حزب الله بأي عمل عسكري ضد تل أبيب؟ مآلات التصعيد بين حزب الله وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الإقليمية الحالية هو عنوان حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالدكتور عبد الحق بن سعدي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وأيضا بالدكتور نور الدين بكيس، محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي. ومن بيروت معنا المحلل السياسي اللبناني مروان الأيوبي. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة، وأستأذن ضيوفي هنا بالأستوديو لأبدأ مع ضيفي من العاصمة اللبنانية بيروت، المحلل السياسي مروان الأيوبي. سيد مروان، يعني بداية، هل نحن بعيدون أم قريبون من أي مواجهة عسكرية بين حزب الله وإسرائيل بناء على التطورات الأخيرة، أم أن هذا التوتر والتصعيد لا يمكن أن يرقى إلى مواجهة عسكرية شاملة تتحمل الكثير من الأطراف تبعاتها؟
أولا صباح الخير، وأود أن أوجه تحية إلى الجزائر دولة وشعبا، لأن الجزائر بالنسبة لنا نحن جيل الستينات كانت أيقونة النضال الوطني والعربي، وهي مصدر إلهام لكل الأحرار في العالم. بالنسبة للسؤال، أنا أرى أن يعني حدود التصعيد لم تصل إلى مواجهة شاملة في الوقت الراهن، لأن الظروف الموضوعية المحيطة بكل من كيان العدو الإسرائيلي على المستوى السياسي الداخلي، بالإضافة للظروف الموضوعية المحيطة بالداخلية اللبنانية، تمنع كل الطرفين من يعني من المواجهة الشاملة. أظن أن يعني الصراع حاليا هو يعني تأكيد على قواعد اللعبة العسكرية بين الطرفين، وهي ستظل محصورة إلى حد ما في الأراضي السورية. الشهيد الذي سقط من حزب الله سقط في الأراضي السورية، وبالتالي ما جرى خلال الأسبوع الماضي هو محاولتان فقط، محاولة عبر مزارع شبعة وهي المنطقة المتنازع عليها حدوديا خارج الخط الأزرق، وبالتالي هناك شرعية لحزب الله للقيام بعملية ما، وأظن أنها يعني لم تنجح هذه العملية، وقيل أن يعني حالة من الهلع أصابت الجيش العدو الإسرائيلي، فاتجه إلى قصف المناطق المحيطة ومحاولة زرع يعني عبوة ناسفة في منطقة الجولان العسكرية. وبالتالي أنا رأيي عندما فشل المحاولة في لبنان اتجه إلى حصر الضلع في الأرض السورية، خصوصا يبدو أن هناك يعني غض نظر من الروس حول يعني إتاحة الفرصة أمام الإسرائيلي يعني لحرية الضرب في عمق السوري لمواقع حزب الله أو لمواقع إيرانية. يعني الصراع محصور في إطار هذه الجبهة، وعلى أساس يعني ضبط قواعد اللعبة العسكرية وقواعد الردع بين الطرفين.
طيب، يعني الآن دكتور عبد الحق بن سعد، يعني بالنهاية هل حزب الله فعلا قادر على أن يرد على إسرائيل والقيام بأي عملية عسكرية انتقاما لمقتل أحد عناصره؟ وهل هو قادر أولا على اتخاذ مثل هذا القرار بحكم ارتباطه بقوى إقليمية أخرى؟ وهل لبنان يحتمل الدخول في أي مواجهة عسكرية؟
أولاً شكراً على الاستضافة، وتحية لكم ولمستمعكم الكرام. الحديث عن إمكانية دخول حزب الله في مواجهة مباشرة مع دولة الكيان الصهيوني هي مستبعدة، نظراً لظروف داخلية ودولية لا تساعد حزب الله على إطلاق هذه الحرب، وكذلك بالنسبة لدولة الكيان الصهيوني، لأنه عادة ومثل ما حدث في كثير من المحطات لاحظنا أنه الكيان الصهيوني دائما ينزع إلى حل مشكلاته الداخلية بمحاولة دفع حزب الله أو حركة المقاومة في فلسطين للدخول في مواجهات غير متكافئة. وأعتقد أن الأوضاع الدولية الآن لا تساعد الطرفين لشن هذه الحرب، لأن حزب الله الآن هو مشتت القوى، هو متواجد في سوريا بكثافة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية في لبنان غير مواتية تماما لكي يعتمد على قاعدة شعبية تسانده، خاصة أنها تعاني الأمرين.
صحيح.
ثم أنه فيه اللعبة الدولية الآن لا تسير في اتجاه الدفع لهذه الحرب، لأنه الأوضاع غير مستقرة، والآن لبنان هو على شفا حفرة. ومن ذلك فإن ربما إطلاق هذه الحرب أو الدخول في هذه الحرب الأمر لا يتعلق بحزب الله، وربما قد يهدد وجود كيان الدولة اللبناني.
صحيح.
كيان الدولة اللبناني في حد ذاتها. ولذلك أعتبر أن الكثير من العوامل المتوفرة لا تساعد على إطلاق حرب بمعناها الحقيقي.
طيب.
يعني.
نعم. إذا قلنا أن هناك الكثير من العوامل التي لا تساعد على الدخول في مواجهة عسكرية بين سلطات الاحتلال وحزب الله، هناك أيضا نقطة مهمة دكتور نور الدين بكيس، يعني مع استبعاد هذه المواجهة مع حزب الله، هناك أيضا نقطة مهمة بالنسبة لحزب الله، يعني مدى مصداقية هذا الحزب كحركة مقاومة، يعني أن تطال إسرائيل أحد قادته ونشطائه في دمشق وتقتله ثم يتوعد بالرد ثم لا يرد، هذا أيضا يمس بمصداقيته كحركة مقاومة. هل حزب الله قادر على تحمل تبعات المساس بمصداقيته وشعبيته إن صح التعبير في لبنان وفي المنطقة ككل؟
شكرا أخ مروان. أعتقد أن حزب الله مطالب بالرد وسوف يرد، لكن يختار التوقيت المناسب، لأنه حزب الله اكتسب شيئا مهما جدا، وهو معادلة الردع مع الكيان الصهيوني على مر عشرات السنين، وبالتالي لا معنى لحزب الله إذا لم يرد على هذه الضربة، لكن يحتاج إلى اختيار التوقيت. من منطلق ماذا؟ من منطلق أنه حزب الله أسس منذ فترة طويلة لمعركة الحرب النفسية مع الكيان الصهيوني، هو يعلم جيدا أن الكيان الصهيوني لا يريد الدخول في مواجهة شاملة ولا يملك القدرة على ذلك. نفس الشيء بالنسبة لحزب الله، لا يحب ذلك، لذلك نحن أمام معركة ضربة بضربة، الفعل ورد الفعل. هذا الفعل ورد الفعل لا ينهك القوة الموازية، القوة غير الرسمية، إنما ينهك القوة الدولة الرسمية، لأن الدولة الرسمية اليوم هي المطالبة بحماية مواطنيها. عندما يتم إجلاء يعني الآلاف من سكان الكيان الصهيوني يعني أمام الحدود إلى آخره وأخذهم إلى الملاجئ، هناك اهتزاز لصورة الدولة، دولة الكيان الصهيوني القوية من أقوى جيوش العالم، مقارنة بتنظيم موازي ليست له دولة، هذا التنظيم غير رسمي. لكن المعادلة جعلت أنه في الظروف والسياق الحالي الدول الكبيرة هي التي تضررت من أزمة كورونا بشكل كبير جدا، لأنها كان لها اقتصاد، كانت لها مداخيل، كانت لها قوة، هذه القوة ضربت بجائحة كورونا. بينما الأطراف الأخرى، الكيانات الموازية، حزب الله، الحش الشعبي، كل جماعات المسلحة الأطراف استفادت كثيرا، لأن حالة الفوضى تسمح لها بالتمدد، تسمح لها بزيادة في مواردها، وبالتالي نحن أمام معادلة تراجع الكيان الصهيوني، تدبدب قرار الكيان الصهيوني، والأمثلة والمؤشرات على ذلك كثيرة جدا، تكفي الأزمة السياسية، تكفي الاحتجاجات، المحاكمة نتنياهو، يعني كل المؤشرات تقول أن هذا الكيان مأزوم. الآن هو لا يريد حربا ولا يقدر على حرب ولا يملك القدرة على الدخول في مثل هذه المواجهات. حزب الله يعيش في فضاء أكبر منه بكثير، لأنه فتح جبهات متعددة، لكن مصداقيته مرتبطة برد الفعل، لذلك هو
طيب.
يجب أن يرد ومطالب عن الرد
طيب.
لكن سوف يستعمل حق الرد في حرب استنزافية، حرب نفسية نفسية كبيرة لأنه أبدع فيها وهي نوع من هي من أهم أسلحة حزب الله.
لنسمع رأي المحلل السياسي مروان الأيوبي من بيروت، هل فعلا الآن حزب الله مطالب بالرد؟ وإذا لم يرد حزب الله ربما لحسابات تتعلق بالداخل اللبناني وأيضا بحسابات بعض القوى الإقليمية الأخرى، ما هي الأشياء التي سيخسرها حزب الله إذا لم ينتقم لمقتل أحد عناصره في دمشق؟
يعني أولا أنا أتفق مع الأخوة المتحدثين حول مسألة الردع، معادلة الردع. أنا أرى أن حزب الله لابد أن يرد، لا يستطيع عدم الرد حزب الله على العملية، لكن مسألة التوقيت تنطبق طبعا بالحرب النفسية التي يمكن أن يعني يستخدمها في مواجهة هذا الكيان الاحتلال من ناحية. من ناحية ثانية أنا أرى أن يعني مسألة الردع هو يعني أيضا حزب الله مأزون في مسألة التوقيت أحيانا، وأن كان التوقيت ملكه لكن ليس إلى الأبد، هو محكوم مأزون في مسألة عدم يعني إطارة هذا التوقيت من ناحية. من ناحية ثانية استخدام أي ساحة يستخدم حزب الله للرد، هل سيستخدم الساحة اللبنانية؟ والساحة اللبنانية هو محصور فقط في منطقة مزارع سبعة، لأن المناطق الأخرى تم فيها رسم ما يسمى الخط الأزرق، وبالتالي تجاوز الخط الأزرق يفقد حزب الله شرعية دولية في المواجهة، وبالإضافة لا يطرح أمامه مشكلة داخلية، لذلك هو محصور في منطقة جغرافية محددة. أنا رأيي أنه هو سيذهب إلى عبر سوريا، كون يعني العدوان الذي حصل على قواده والذي أصاب أحد عناصره واستشهد تم في الأراضي السورية، وهناك صراع مفتوح يبدو أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله مفتوح داخل سوريا بشكل واسع، لذا سيذهب إلى عملية محدودة هناك. إمكانية الرد تكون أيضا داخل سوريا، وهو يعني يتعرض بشكل دائم إلى حد ما إلى اعتداءات إسرائيلية هو والجيش السوري، فبالتالي المنطقة مفتوحة والردع محدود، يعني الرد سيكون محدود في حدود العملية نفسها يعني لا أكثر ولا أقل، وهو محكوم بالرد، لا يمكن عدم الرد على 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 هذا العدوان.
طيب لكن سمعنا يعني من مسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم سيضربون لبنان إذا ما قام حزب الله بأي عملية عسكرية، يعني هم سيستهدفون البنية التحتية في لبنان، المرافق العامة، يعني بشكل واضح قالوا هذا الكلام. برأيك يعني ما هو الغرض الذي يريده قادة الاحتلال الإسرائيلي من وراء مثل هذا الكلام؟ إذا ما ضرب حزب الله أي منطقة أو أي هدف إسرائيلي فإنهم سيضربونهم لبنان والبنية التحتية في لبنان.
أولا مسألة ضرب البنى التحتية مسألة لها علاقة بالحرب الشاملة، أنا رأيي أن الكيان الاحتلال غير قادر اليوم على شن حرب شاملة، هو بنظره يعني يستخدم هذا الشعار لاستخدامه في الداخل، هو أيضا يستخدم الحرب النفسية ضد حزب الله وضد بيئة حزب الله تحديدا. اليوم لبنان يعاني من أوضاع اقتصادية وأزمة بنى تحتية أساسا، يعني هناك لا كهرباء لا ماء، لا أزمة مالية واقتصادية عميقة، أوكي، وهناك بروباغندا نجحت في تظهير حزب الله أن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي نعيشها هي بسبب حزب الله وسلاحه والقوات الأمريكية على الحزب تحديدا، فبالتالي قادة الاحتلال يعمدون إلى التركيز على مسألة البنى التحتية لمزيد من إنهاك ما يسمى الحياة اليومية للمواطنين، حياة المعيشة اليومية للمواطنين اللبنانيين، وبالتالي مزيد يعني من تأجيج الفتنة ضد حزب الله. هو يريد أن يطال البيئة اللبنانية الحاضنة لحزب الله بشكل أساسي، خصوصا في ظل الخلاف السياسي القائم وفي ظل ما سمي بثورة 17 تشرين. اليوم الشارع اللبناني منقسم، خصوصا نحن يعني على عشية ما يسمى المحكمة الدولية في مصدر الرئيس رفيق الحريري، فبالتالي كل استخدام في هذه المسألة هو جزء من حرب نفسية تطالب حزب الله بشكل أساسي وتحمله مسؤولية كل الأوضاع التي ممكن أن تحصل في البلد، الوضع القائم الحالي وأي مستقبل يعني فيه تدمير. لكن برأيي أن لا حزب الله سيذهب بحرب شاملة ولا الكيان الإسرائيلي سيذهب بحرب شاملة. يعني هناك أزمة على مستوى الكيان الداخلي وهناك أزمة داخلية في لبنان.
صحيح.
لا يستطيع في جو هذه الأزمة أن يذهب إلى حرب شاملة. هي معادلة الردع. المفروض من حزب الله أن يرد في إطار الحفاظ على معادلة الردع وفي إطار الحرب النفسية القائمة بينه وبين الاحتلال.
طيب أرجو أن تبقى معنا الأستاذ مروان. دكتور عبد الحق، يعني بالنهاية حزب الله لا يرد أيضا بشكل مباشر لعوامل تتعلق بالداخل اللبناني، ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية خانقة، أيضا هناك تحميل للمسؤولية لحزب الله وانقسام في الشارع اللبناني أيضا موجود داخل الكيان الإسرائيلي. يعني هناك أيضا احتجاجات واتهامات لنتنياهو بالفساد وأشياء من هذا القبيل. هل هذه العوامل تلعبت دورا أساسيا في لجم الوضع كي لا يتطور إلى مواجهة عسكرية، ما أن معادلة الردع كما كنتم تقولون هي السبب في عدم توجه لحرب شاملة؟
نعم، شوف لما نتكلموا على قرار الحرب هي لازم نعرفوا أنه أو ننتبه إلى مسألة أنه القرار الحرب ليس بيد حزب الله، لأنه حزب الله مرتبط بأوضاع جيوستراتيجية في المنطقة، ولذلك يعني إطلاق قرار الحرب ما يعنيش جماعة فقط وما يعنيش حتى دولة واحدة فقط. إذن هنا نتكلم على محور المقاومة، والأمر يتعلق بإيران، يتعلق بسوريا، يتعلق بالعديد من الأطراف التي هي الآن تعيش وضع سلبي للغاية. الآن إيران هي تعاني من مشاكل مختلفة داخليا وخارجيا، سوريا كذلك غارقة في 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 مأساتها، وحتى حزب الله من الناحية الاجتماعية ومن الناحية العسكرية مشتت، هو متواجد في 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 سوريا بكثافة على الرغم من انه تجربة مشاركة سوريا.
لكن عسكريا قبل ان تكمل الفكرة، يعني التقارير الجديدة تقول بان حزب الله تطور كثيرا منذ 2006.
نعم،
يعني اصبح جيشا بمعنى الكلمة من حيث الترسانة العسكرية
وإقليمية،
يعني اصبح قوة كبيرة.
هو اكتسب خبرة كبيرة، خبرة ميدانية خاصة من خلال
وهذا ما يخيف
سوريا. نعم، ولكن قلنا أنه الأمر يعني يتعلق بحسابات مختلفة وعديدة تبنى عليها مسألة إطلاق قرار بشن حرب أو حتى ربما باستفزاز الكيان الصهيوني، لأنه الأمر يتعلق به، وخاصة عرفنا أنه دولة الكيان الصهيوني تتمتع بتأييد دولي ظالم لها، تتمتع بساند مالي قوي، تتمتع ب
بحماية
دولية مقصودة، يعني على الرغم من تجاوزات وخرقتها للمواثيق الدولية المتعددة. إذن هذا الأمر إذن يحتاج إلى روية، ومن ثم فإن قرار إطلاق الحرب يحتاج إلى دراسة عميقة، ولذلك ربما هذا ما يقف وراء تخلف أو بطء إيران أو حزب الله في الرد على الاغتيالات التي مست العديد من قياداتها المهمة. مثلا نشوف أنه عماد مغنية كان تم اغتياله في منطقة قنيطرة، يعني ماشي في، ولما نتكلم على منطقة قنيطرة معناها أنها في حدود مع فلسطين المحتلة. إذن هذه مؤشرات تعطينا أنه فيه خيارات ميدانية مفتوحة لحزب الله وإيران في الرد على إسرائيل بطريقة غير مباشرة وبحثا عن ثغرات.
يعني في إطار موضوع الرد، إسرائيل حزب الله سيرد لا محالة، لكن بالطريقة التي تساعده في المكان الذي يريده وليس عن طريق حرب شاملة ومواجهة مباشرة.
هنا المجال مفتوح، وربما لا يتعلق بربما المفهوم الشعبي المتداول عندنا أنه الرد سيكون مباشر بالمنطقة التي نفكر فيها.
يعني أن تخرج الصواريخ من جنوب لبنان إلى إسرائيل ليس بهذا الشكل.
إذن المجال مفتوح كثيرا، وفيه فيه حروب إلكترونية، فيه حروب مختلفة، ربما ليس من الضروري أن تكون مواجهة مباشرة.
أستاذ عبد الحق أشار إلى نقطة مهمة، يعني قال فيما معناه أن القرار بشن حرب أو الدخول في مواجهة أو حتى الرد على إسرائيل لا يتعلق فقط بحزب الله كقوة عسكرية وسياسية لبنانية، وإنما أيضا هو مرتبط بالقرار في عواصم خارج لبنان. هل إلى أي مدى يبدو هذا الأمر صحيحا؟
أكيد دكتور بكيس، لأنه نحن نتحدث عن محاور. هل يمكن لكيان صهيوني أن يعلن حربا دون إذن أمريكي؟ غير معقول، لأنه الحماية والظهير الحقيقي لكيان صهيوني والأمريكي والأمريكي لن يرضى بهذه المغامرة في ظل الأوضاع الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. نفس الشيء بالنسبة للمحور الآخر، لا يمكن أن تضرب أن يضرب حزب الله وتبقى سوريا مكتوفة الأيدي وإيران والحش الشعبي في العراق، وبالتالي تأكد المشهد أننا نحن أمام محاور إقليمية دولية، وبالتالي أصبحت هناك مراقبة شديدة للفعل ورد الفعل كي لا ينجر ولا يتدحرج لأن يتحول إلى اشتباك أكبر مما هو متاح. لذلك لأول مرة رأينا الكيان الصهيوني يرسل رسالة إلى حزب الله عن طريق الأمم المتحدة. كانت عادة الرسائل توجه بشكل غير مكتوب غير رسمي عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وعن طريق الأطراف النافذة الحلفاء. لأول مرة الكيان الصهيوني بسرعة قياسية يرسل رسالة لحزب الله، وحزب الله لكي يبين أنه متحكم في المشهد بشكل جيد وأنه هو الذي يختار التوقيت ويختار رد الفعل المناسب، أعلن عن وصول الرسالة ورفض الإعلان عن مضمون الرسالة. كان من المفروض لأي طرف هاوي أن يفتخر بهذه الرسالة ويحاول تسويقها أكبر قدر ليظهر بأن معادلة الردع قد تأسست عند الكيان الصهيوني، لكن لم يحدث ذلك. وهذا يؤكد بأننا نسنا
يعني
أمام
ما يعني في النهاية بشكل مبسط وساذج أحيانا، ما قيمة الحديث عن الردع وإسرائيل كل مرة تختال قيادات عسكرية من حزب الله وأحيانا حتى إيرانية، يعني هي تستهدف الرؤوس والقيادات صحيح. أينما شاءت وفي التوقيت الذي تريد، ثم تحذر من مغبة الرد.
ما نحن أنت تركز
على توازن القوى،
الأهداف الرمزية، هناك أهداف رمزية
لكن الأدمغة مهمة يعني في هذه الحرب أن تختال قيادات.
حقيقة الأشياء أن الأطراف يعني تحقق إنجازات وضربات وتحقق مكاسب عسكرية استراتيجية بعين عن ضوء الكاميرا. اليوم من يستطيع أن ينفي بأن حزب الله أصبح قوة قائمة لها مواقعها في سوريا وأصبح امتداده كبير جدا من جميع النواحي؟ بالتالي أين المنجز الكيان الصهيوني الذي كان يريد تقليم أظافر حزب الله داخل لبنان؟
لكن الحيز من 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 زاوية أخرى
في آخر المطاف أصبح حزب الله يستطيع أن يصل إلى الكيان الصهيوني عن طريق سوريا ويستطيع.
كيف وصل؟ يعني إذا كان حزب الله الآن يستنزف قواه في الحرب الداخلية في سوريا، يعني هذا في النهاية يخدم بشكل غير مباشر أمن واستقرار الدولة العبرية في المنطقة الآن.
القراءة الاستراتيجية أخ مروان لا تعتبر ذلك استنزاف بل تقدم.
كيف تقدم الاستراتيجية يعني؟ هو يقاتل،
كان فئة طيب. جماعة مسلحة محصورة في لبنان لها مشروع واحد وهو تحرير مزارع شبعة الأراضي المحتلة، تحول إلى حزب الله الإقليمي الذي يستطيع
الذي يقاتل متورط في حرب داخلية في سوريا
ويؤثر عدة جماعات مسلحة يعني تؤثر بشكل أو بآخر في عدة ملفات، وبالتالي تغير المشهد كلية. وهذا الذي وهذا الذي يلام عليه حزب الله في لبنان على أساس أنه تجاوز الحدود اللبنانية وأصبح قوة إقليمية
وأصبح متورطا في حرب داخلية في دولة مجاورة. استنزاف
كل متطور المتورط يعني
الآن حزب الله عندما تأتي الفرصة نتحدث عن باقي المتورطين.
الآن يعني الميدان السوري بقدر ما كان يعني هو مأساة مأساة بالنسبة للشعب السوري والدولة السورية، هو تم استغلاله كذلك واستثماره إيجابيا من طرف إيران وحزب الله، لأنه اوجدوا طريق ربما لمحاصرة دولة الكيان الصهيوني من جهة سوريا، ولذلك الجيش الاحتلال الصهيوني كان شن اكثر من 70 هجوم جوي على مختلف قواعد في سوريا في السنوات الأخيرة منذ 2015 إلى غاية الآن، أكثر من 70 هجوم جوي، ما يعني أنه فيه تخوف كبير من تواجد الإيراني.
يعني نعم أستأنف معك الأستاذ مروان الأيوبي، يعني نتحدث الآن عن وجود حزب الله في سوريا منذ سنوات، وهل خدم هذا حزب الله أم أضر به، وهل هذا صب في النهاية لمصلحة الأمن الإسرائيلي الذي يراقب المشهد السوري عن قرب التطورات الحاصلة هناك بشكل لا يخرج عن السيطرة أو يصبح تهديدا لأمنه الداخلي؟ يعني كلما رأى أن هناك تهديدا ما ضد أمنه الداخلي يقوم بعمليات عسكرية واستهداف مناطق أو ما يسميه بمعسكرات إيرانية أو حتى قيادات تابعة لحزب الله أو لإيران.
يعني قبل الحديث عن يعني حضور حزب الله في سوريا وتأثير هذا الحضور في الإسرائيل، يجب أن نفهم يعني الحيثيات التي أدت إلى هذا الحضور أو وجود حزب الله داخل سوريا. يجب أن نفهم تماما أن يعني هناك عمق استراتيجي على المستوى الجغرافي تشكله سوريا بالنسبة إلى حزب الله، وهي ممر بالسلاح ومعسكرات التدريب وكل المسائل اللوجستية التي يحتاجها حزب الله بما فيها السلاح طبعا. واحد الناحية الثانية أن سوريا جزء من المحور التي يصارع اليوم على مستوى المنطقة، هي جزء من المحور الإيراني الروسي العراقي إلى حد ما، وأخيرا جزء منه في اليمن. فبالتالي حيثيات أن يذهب حزب الله إلى هناك مرتبطة أساسا بهاتين الناحيتين، هذه من المسألة الأولى. المسألة الثانية وجود حزب الله، هناك تأثيران، هناك جانبان حقيقة سلبي وإيجابي. الجانب السلبي بالنسبة لإسرائيل في الأيام الأولى لهذا الدخول كان شكل من أشكال الاستنزاف لحزب الله، خصوصا أنه دفع كثيرا يعني من عناصره ومن سيرة عناصره قوات النقبة لحزب الله ذهبت إلى سوريا لتقاتل ودفع أثمان باهظة من حيث عدد الشهداء أو عدد الجرحى. لكن الناحية الثانية مع تطور الحروب اكتسب حزب الله مقاتليه، اكتسب أولا زاد عديده بشكل كبير، زادت خبرته في القتال، اكتسب خبرات قتالية غير معهودة، هو دائما كان في موقع الدفاع في سوريا، اكتسب خبرات لها علاقة في الهجوم، فعرفته اكتسبت خبرات أصبحت تشكل خطرا على الوجود الإسرائيلي وخصوصا في شمال فلسطين المحتلة. المسألة الثالثة في هذه النقطة هي الحقيقة ما يسمى بالممر الأساسي صار التي أصبح عليه سوريا كممر أساسي للسلاح بشكل عالمي، والخطر أن سوريا من خلال هذا الارتباك المباشر مع داخل في الداخل السوري امتلك حزب الله العديد من الصواريخ الدقيقة، وهناك حديث عن مسيرات جوية، وهناك حديث عن أن هناك صواريخ أيضا مضادة للطائرات، ما يعني ذلك أن يعني قوة الموارد العسكرية ازدادت بشكل كبير عن حزب الله، وهذا من شكل خطر على الجزء الإسرائيلي. أساسا في أدوان 2006 كان هناك خوف من حديث حزب الله بعد ضرب البارجة الحربية العسكرية في البحر، أيضا هناك كان تخوف من استهداف ما بعد حيفا. اليوم هناك صواريخ دقيقة، وهذه الصواريخ الدقيقة منتشرة على الحدود اللبنانية السورية، لذلك تستهدف ريف دمشق دائما. إسرائيل تستهدف ريف دمشق بشكل دائم، لأن هناك المنطقة ما يمكن أن يحمل تعتقد إسرائيل أنها مخزن للصواريخ الدقيقة المتوسطة الموجودة لدى حزب الله. لذلك لا، هناك تخوف حقيقي من دولة الاحتلال، من حزب الله، ومن تنامي قوته ومن تنامي مصادره العسكرية ومواريه العسكرية خصوصا الصواريخ الدقيقة. هذا ما يردع إسرائيل، وهو ما يريح حزب الله إلى حد ما أن يبيع ظهره أحيانا إلى الجبهة الجنوبية في لبنان، وأن يتفرغ بشكل كامل إلى الداخل السوري. من هنا نفهم أن لا، مسألة الاستنزاف هي مسألة أصبحت بسيطة قياسا بحجم العديد الذي التحق بالثورة السورية والذي تضرب. هناك حديث عن عديد حزب الله بات بحدود 50,000 مقاتل، وهذا رقم خطير، يعني بدأ يقارب عديد الجيش اللبناني إلى حد ما. وعلم أن هذه القوات أغلبها اكتسب خبرات قتالية قوية وعالية جداً في مواجهة دولة الاستيلاء.
طيب، يعني هناك نقطة أيضا مهمة تتكرر كل مرة يتم الحديث فيها عن حزب الله وعن دوره السياسي والعسكري في هذه النقطة، يعني القدرة على الرد على مقتل أحد قيادته في دمشق في سوريا. إلى أي مدى يرتبط القرار السياسي والعسكري لحزب الله بالمحور الذي ينتمي إليه؟ هل هناك استقلالية نسبية أم شاملة أم كبيرة في اتخاذ قرارات تتعلق بالرد على أي اعتداء ضده أو باستهداف بعد استهداف أحد قيادته مثل ما حصل هذه المرة؟
أظن أن يعني الرد المحدود هو متاح له قضية الحركة بشكل كامل. أما المواجهة الشاملة هي أكيد انتطرت بالقرار الإقليمي، لأن المواجهة ستكون مواجهة شاملة. هناك فرق ما بين المواجهة الشاملة وحدود الضرب. الحفاظ على معادلة الردع هذه يملكها حزب الله له قضية التطرف. مسألة استهداف قيادات، أنا أظن أن حزب الله لا يملك أن يرد على استهداف قيادات باستهداف قيادات إسرائيلية. الفرق لأن هناك فارق ما بين يعني التسلح، نوعية التسلح، ثم طبيعة الكيان. إسرائيل أساسا يعني تستميح المجال الجوي السوري، وبالتالي تستطيع أن تضرب من الجو، وأحيانا تضرب من خلال المجال الجوي اللبناني. يعني هي تقف في المجال الجوي اللبناني وتوجه صواريخها إلى الداخل السوري. حزب الله لا يملك هذه القدرة، وبالتالي حتى يدخل إلى الداخل الإسرائيلي لينفذ عملية نوعية كما تستهدف قيادات إسرائيلية، قيادات عدو كما تستهدف إسرائيل قياداته، أظن هذه صعبة. هو يحاول دائما يعني شر الحرب النفسية واستخدام هذه الحرب النفسية في مواجهة دولة الاحتلال من ناحية، من ناحية ثانية أن يؤكد على عوامل الردع والقدرة على الاستمرار والقدرة على تهديد هذا الكيان برمته على مستوى بالصواريخ الدقيقة. هو هذا ما يعتمده حزب الله في اللحظة الراهنة، وهو يزيد من قوته ومن خبرته بانتظار قرار إقليمي في المواجهة، ويبدو أن القرار الإقليمي حتى اللحظة غير متوفر، خصوصا أن يبدو أن روسيا يعني تترك الحرية لإسرائيل في يعني في ضرب بعض مواقع حزب الله وفي ضرب بعض المواقع الإيرانية. وهذه مسألة يعني تتصل بمنظومة المنطقة ومنظومة من المنطقة بشكل كامل، منطقة الشرق المشرق العربي بشكل كامل. هناك إعادة ترتيب للخارطة السياسية الجيوسياسية في المنطقة، فتكون سوريا جزء من هذه الخارطة الجديدة. فبالتالي روسيا أيضا تحافظ على حدودها وترتضي أن يعني تتقزم إلى حد ما أو تتقلص حدود قوات حزب الله، قوى حزب الله وقوى إيران في المنطقة لمزيد من حرية التصرف في الداخل السوري حتى من الآخرين. المسألة لا تريد شريك كامل، تريد شريك بحصة بسيطة. هو هذا جزء من حرية الحركة للإسرائيل. حزب الله لا يملك الرد على مقتل قيادات برد على قيادات، وأظن أن يعني بعد مقتل هدمه هناك عملية حصلت في بلغاريا، يبدو أن أصابع حزب الله كانت موجودة هناك، وأن كانت لم تنجح وجرت محاولات عديدة تم كشفها. حزب الله يحاول أن يرد في مناطق خارج حدود الجغرافيا المتاحة، حدود الجغرافيا المتاحة إما تذهب إلى حرب مواجهة شاملة والله لا يملك القرار فيها، أو أن يذهب إلى ضربات صغيرة لكن تؤكد على وجوده وعلى حريته في حرية الرد، وبالتالي الحفاظ على ما يسمى بمعادلة الرد مع العدو بانتظار نقطة الصفر أو التي تأتي إلى أحد الطرفين يعني في المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اللبناني مروان الأيوبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا لك وإلى فرصة أخرى. شكرا جزيلا. شكرا. أعود إليك دكتور عبد الحق بن سعد، يعني قلنا أن المواجهة الشاملة والحرب بالمفهوم الكلاسيكي مستبعدة. أيضا قال ضيفي من بيروت أن حزب الله أيضا لا يملك القدرة على استهداف قيادات إسرائيلية مثلما تقوم إسرائيل باستهداف قيادات من حزب الله. يعني يمكن أن الآن أن ينتقم أو لمقتل أحد قيادته القيام بعمل خارج الحيز الجغرافي أو حتى مثل ما قلت أنت قبل قليل ربما بأدوات حرب حديثة مثل حرب إلكترونية أو شيء من هذا القبيل. ما هي الخيارات الآن المتاحة الآن أمام حزب الله؟ لا يريد أن يفقد مصداقيته، لا يريد أن يظهر ضعيفا غير قادر على الرد على اعتداء تعرض له، هو من صار الآن في مستوى جيش نظامي تقريبا من حيث القوة ويعني والتسليح وحتى الخبرة والأعداد أيضا.
طبعا هو الأمر يتعلق بمنطق قائم لدى الحزب الله، وهو المنطق الموجود كذلك عند إيران كذلك، يعني دائما أنهم تصريحاتهم متكررة تشير إلى أنه هم من يختاروا الزمان ومكان للرد على اعتداءات واغتيالات التي قامت بها إسرائيل. الآن المفهوم الحرب ما بقاش مفهوم كلاسيكي، يعني الآن أدوات توسعت قائمتها، الآليات مختلفة، كذلك فيه بحث عن تحديد الأولويات، فيه إذن فيه منظومة فكرية مرتبطة بصياغة الرد الذي يكون إزاء اغتيال شخصية معينة. ولذلك ربما نحن نستعجل الرد، ولكن هذا الرد قد يكون مباشرة لأنه فيه ظروف ميدانية ربما تساعد على الرد الفعل السريع. كذلك فيه اعتبارات أخرى مرتبطة بالأولويات التي تحددها قيادة حزب الله. الآن أعتقد أنه الأمر مفهوم لدى حزب الله أنه أي اعتداء تتعرض له دولة الكيان الصهيوني سيكون الرد مباشرة إما على فلسطين المحتلة أو إيران أو سوريا وحزب الله. إذن المنطقة معينة محددة ستتعرض إلى هجوم مهما كان بدون
أبي بتعتقد بأنها تحارب محورا بأكمله.
هي محور، هي شوف النظرة عند الكيان الصهيوني واضحة ووضوح الشمس، هي مدركة لأبعاد وخلفيات ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط وبالضبط ما يحدث في سوريا. هي تدرك أنه أولا أنها فشلت في إنهاء وجود الدولة الوطنية السورية، واستمرار الدولة الوطنية السورية إلى غاية اليوم ويعتبر نجاح لمحور الإيراني السوري حزب الله الذي عمل على المحافظة على هذه الدولة. إذن المحافظة على هذا الأمر ربما هو الذي يثير الرعب والخوف لدى الكيان الصهيوني، والذي الآن اعتداءات الجوية تقريبا أسبوعيا يشنها، لأنه كلما كانت عنده
وهذا ما لم يكن متوفرا قبل
نعم هذه الفوضى، لأنه فيه مخاوف من وجود الإيراني وحزب الله من قواعد عسكرية ومن وجود عسكري ومن وجود مسلح لقوات إيرانية وكذلك. يعني الأمر ما نستبعدوش أنه إذا ربما تعقدت أمور رح نوجد يمنيين ونوجد حتى عراقيين داخل،
لأنه المحور اتسع كثيرا،
لأنه المحور ما يعرف بمحور المقاومة هو الآن يتوسع ويتشكل أكثر فأكثر. لذلك
عفوا لم يبقى الكثير من وقت، أنت تشير إلى هذا المحور الذي اتسع كثيرا، يعني مع اتساع محور المقاومة أو الممانعة الذي التف الآن يعني في الجبهة السورية إن صح التعبير، ومع ذلك فإن يعني سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتورع عن القيام بعمليات ضرب واعتداء وحتى هجمات على 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 سوريا يعني بين الفترة وأخرى وبشكل متكرر، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا؟ والأهم يعني الآن ما هي الخيارات الآن المطروحة أمام حزب الله للرد على مقتل أحد قيادته في دمشق؟ يعني ما الذي يمكن أن يفعله حزب الله طبعا بالعودة إلى حلفائه في المنطقة؟
مروان، أنه المنطقة كل منطقة تشهد ارتباك وإرباك كبير جدا، ليست هناك أطراف يعني في وضعية مريحة، لا حزب الله ولا إيران ولا الكيان الإسرائيلي إلى آخر الصهيوني. يعني في آخر المطاف هو مشهد سيء، هو مشهد يكاد يكون عبثي، يعني وتضررت منه المجتمعات بشكل كبير. المعادلة الأساسية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك مشروع متكامل في الشرق الأوسط، وهذا أخطر ما في المعادلة، لأنه الحال هذا عدم وجود مشروع رؤية واضحة لما يجب أن يحدث في الشرق الأوسط، هذا الغياب وهذا الخلل هو الذي ساعد في زرع الكثير من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي اليوم لا أعتقد أن هناك أطراف مستفيدة بما فيها حزب الله. صحيح أنه استفاد على مستوى عسكري، لكن هو متضرر بشكل كبير داخليا في لبنان. نفس الشيء بالنسبة لإيران مستنزفة، لكن اليوم الفارق أنه حتى المعتدي، لأنه عندما نقول مقاومة نحن نتحدث عن اعتداء، المعتدي القوي اليوم مستنزف، أمريكا مستنزفة، الكيان الصهيوني مستنزف، وبالتالي لا أحد يعني في وضعية مريحة. هذا من الفروض، كان من الفروض أن يدفع الأطراف إلى تسويات حقيقية وتسويات غير جائزة، لأن الأطراف المستفيدة لا تريد تسويات في هذه المرحلة، تنتظر مرور هذه المرحلة الضبابية لتسترجع قواها سواء في الكيان الصهيوني أو في الولايات المتحدة الأمريكية لتبني استراتيجية تخدم مصلحة، لا تريد التنازل لهم. وبالتالي وكأن الجميع اليوم يحافظ على أسلحته، ما تبقى من أسلحته، وينتظر مسافة زمنية أخرى. اليوم نحن أمام مرحلة تسيير الزمن السياسي، هناك تسيير للصراع، ليست هناك رغبة في رفع سقف الصراع من كل الأطراف في نفس الوقت.
نعم، هل هذه الرغبة التي تتحدث عنها مرتبطة ربما بانتظار ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ قد يستمر ترامب وقد يغادر.
شوف أخ مروان، أخطر شيء حدث أنه لأول مرة نجد أنه استقطاب حقيقي في المجتمع الأمريكي، ونجد استقطاب حتى في المجتمع الكيان الصهيوني، لأنه هذه المجتمعات تغدت على العنف. عندما تغدت عنف كان دائما عنفها موجه للآخر، تعتدي على الآخرين. اليوم عندما حدث انشقاق سياسي، حدث صدام سياسي، أصبح الصدام السياسي يتغدى نسبيا بشيء من العنف، وبالتالي هناك احتمال لانقسام مجتمعي عنيف في هذه المجتمعات، وبالتالي هناك تهديد حقيقي داخل أمريكا، هناك تهديد حقيقي داخل الكيان الصهيوني، وهذه معادلات جديدة، لأن المجتمعات التي تعودت مدة عشرات السنين على ممارسة العنف على الآخر لا بد أن تتعود على العنف وتستعمله داخليا عندما يكون نوع من الصراع. وبالتالي نحن لسنا أمام مشهد نتسويات، وإنما محافظة على سقف الصراع.
طيب، موضوع الانتخابات الأمريكية القادمة، هل ما يحدث الآن متوقف أيضا كما قال الدكتور تسيير زمن سياسي، وهل حالة الترقب مما قد تسفر عنه هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية يساهم في هذا الجو السائد الآن في
أكيد المنطقة. وأعتقد أنه دولة الكيان الصهيوني ربما في تاريخها لم تجد شخصية أمريكية مثل ترامب الذي يسير في فلكها بدون حدود، ولذلك هي تترقب إمكانية تمديد أو حصول على عهدة ثانية لربما للتأكيد على المشاريع التي تم إطلاقها، صفقة القرن،
التي نقل العاصمة،
إذن التي تم إطلاقها وهي حريصة على تحقيقها، ولذلك ربما الحديث عن التسوية لا يكون إلا بالتصور الذي تريده إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من بناء دولة يهودية من الفرات إلى النيل، وهذا هو عمق صفقة القرن التي تحدثون عنها. ولذلك أعتقد أنه هي تراهن على أنه ترامب يستمر لتأكيد هذا المشروع.
نعم. طيب، شكرا لضيوفي هنا بالأستوديو، الدكتور عبد الحق بن سعدي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وللدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي، ولضيفي من بيروت المحلل السياسي اللبناني مروان الأيوبي. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.